بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة ألفاظ المدح والتعديل. انتهينا بحمد الله عز وجل من القسم الأول، وهو ألفاظ المدح والتعديل. في خاتمة هذا القسم الأول نقول: هناك ألفاظ لا داعي للبحث عنها والإطالة فيها. لماذا؟ إما لأن معناها واضح جدا، أو لعدم العثور على هذه المصطلحات في كتب علمائنا الإمامية، وإن ذكرها الشهيد الثاني رحمه الله وتبعه آخرون، أو لأن هذه المصطلحات لم ترد إلا في شخص أو شخصين. إذن نحن أمام ثلاثة أقسام سنتطرق إليها تباعا. القسم الأول: الألفاظ واضحة المعنى. القسم الثاني: الألفاظ غير الموجودة في كتبنا. القسم الثالث: وهي الألفاظ الواردة في شخص أو شخصين فقط. لذلك لم نفرد هذه الألفاظ ببحث مستقل، جعلناها في الخاتمة. القسم الأول: الألفاظ واضحة المعنى. نذكر أربعة ألفاظ. اللفظ الأول: صدوق. هذه الكلمة تكررت كثيرا في كلام النجاشي، وربما في غير كلام النجاشي جاءت، إلا أنها في جميع الموارد قد اقترنت بالتوثيق. ومعنى صدوق يدل على الوثاقة بغض النظر عن التوثيق الصريح. يعني في أكثر الكلمات ورد صدوق ثقة، على أن لفظ صدوق لوحده يدل على الوثاقة. صدوق على وزن فعول، صيغة مبالغة. صدوق يعني كثير الصدق، وهي تدل على الوثاقة. اللفظة الثانية: ممدوح. لم نعثر على هذه الكلمة إلا في موارد قليلة، منها ما في النجاشي الرقم 880، رجال الشيخ الطوسي 785، 1246، هذه أرقام التراجم، ولم نعثر عليها في غير هذه الموارد الثلاثة: مورد في النجاشي، وموردين في رجال الشيخ. طبعا لفظ ممدوح يفيد حسن الحال، لكنه لا يدل على الوثاقة. اللفظ الثالث: عادل. هذه الكلمة لا توجد في فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي ورجال الشيخ الطوسي. نعم، بعض مشتقات هذه الكلمة عادل موجودة في كلمات النجاشي. إذن من الكتب الرجالية الأربعة المتقدمة لم ترد لفظة عادل. نعم ورد ما يشتق من لفظة عادل مثل عادل في كلمات النجاش الكشي رحمه الله. اللفظ الرابع والأخير خاصي. هذه الكلمة لم ترد إلا في رجال الشيخ الطوسي في عدة موارد. والجامع بين هذه الموارد أي الجامع بين الأشخاص الذين قيلت في حقهم خاصي أنهم جماعة من المتأخرين السابقين على الشيخ الطوسي. وبحسب التتبع لا توجد فيهم شخصية معروفة ولم تقترن هذه الكلمة خاصي في أحد منهم بالتوثيق. والكلام في استظهار معنى خاصي. والظاهر منها أن لفظ خاصي في مقابل لفظ عامي. فلفظ خاصي تفيد أن الراوي شيعي في مقابل لفظ عامي التي تفيد أن الراوي من أهل السنة. وربما نسب إلى البعض كما في الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني صفحة 36 أن لفظة خاصي تشير إلى أن الراوي من خواص الأئمة عليهم السلام، وهذا غريب هون، خصوصا أن لفظة خاصي قيلت في حق كثير ممن يظهر منهم أنهم لم يعاصروا الأئمة عليهم السلام بل جاءوا بعد الأئمة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الرجال قسم الرواة إلى قسمين: من روى عن الأئمة القسم الأول، والقسم الثاني من لم يروى عن الأئمة. وعقد لمن لم يروى عن الأئمة فصلا في آخر رجاله. وقد ذكر الشيخ الطوسي الرواة الذين قال في حقهم خاصي في القسم الثاني الذي خصصه لمن لم يروي عن الأئمة، فكيف يكون من خواص الأئمة؟ هناك كلمات أخرى طبعا تم التطرق إليها في النقاط العاش. هذا تمام الكلام في القسم الأول. نعم
تصير خاصة
إذا في لأنه شيعي مثل عادة تصير. نعم لا، خاصة لا تفيد الوثاقة وإنما تفيد أنه شيعي. نعم
عادل
لا، عادل تفيد الوثاقة وتفيد ماذا؟ وتفيد أنه شيعي إمامي.
ضمنا بعض المفردات لبعض، بعض تفيد الوثاقة بعض الأحيان.
نعم
لو ضمنا بعض المفردات لبعض يعني مثل ممدوح خاصي هل تفيد الوثاقة ولا
ممدوح خاصي تفيد أنه شيعي حسن الظاهر ولا تفيد أنه شيعي ثقة. كل لفظ لها دلالتها. عادل خاصي يعني شيعي إمامي ثقة، خاصي تأكيد لعقيدته الشيعية. القسم الثاني الألفاظ غير الموجودة في كتبنا. من هذه الألفاظ لفظ ضابط ولفظ حجة وربما غيرهما، نقتصر على هذين اللفظين. اللفظ الأول ضابط، ليس المراد ضابط في الشرطة، لا، من الضابط يعني ضبط النص، نص الحديث ومتنه. لفظ ضابط لم نعثر على هذه الكلمة في كتبنا الرجالية، لكن الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية ذكرها وتبعه آخرون. والظاهر أن الشهيد الثاني ذكره، نعم، والظاهر أن الشهيد الثاني قد ذكر هذه الكلمة لوجود هذه الكلمة في كتب الجرح والتعديل عند العام، لأن الشهيد الثاني كثيرا ما يذكر اصطلاحات العامة في كتب الدراية، خصوصا واضح أن الشهيد الثاني كان يلحظ مقدمة أبو الصلاح عند العامة، والشهيد الثاني أول من كتب في الدراية عند الشيعة الإمامية، وقد أخذ هذا العلم عن العامة. يمكن مراجعة الدراية صفحة 204. طبعا هذه العبارة ضابط تدل على ماذا؟ أحسن، جزء من التوثيق، أن هذا الراوي لا ينسى، يضبط المتن، لكن ما تدل على تمام الوثاقة. نعم. اللفظ الثاني حجة. هذه الكلمة وردت بندرة في كلمات علمائنا، لكنها وردت في كلمات علمائنا ولم نجدها وصفا للراوي، ربما يصف بها الرواية رواية حجة. أما أن الراوي حجة، لم ترد هذه الصفة حجة وصفا للراوي، مما يعني سقوط كلمة حجة عن كونها من ألفاظ مدح الرواة في كتب علمائنا الإمامية. من هاتين الكلمتين يعلم حال جملة من الألفاظ التي وردت في كتاب الدراية للشهيد الثاني، لأنه أخذها من العامة والأصل فيها العامة. القسم الثالث الألفاظ الواردة في شخص أو شخصين فقط. من هذه الألفاظ نذكر لفظين. اللفظ الأول درست، هذه اللفظة درست وين ذكرها البعض؟ في ألفاظ المدح، وهو المحقق أبو الهدى الكلباسي في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 239، إلا أن لفظة درست لم ترد وصفا، وإنما وردت اسما لشخص وهو درست بن أبي منصور كما في رجال النجاشي رقم 43. وقد ذكر النجاشي أن معنى درست صحيح، بين النجاشي يعرف فارسي بعد، فربما توهم كونه مدحان، وواضح ما في هذا الكلام. بعض اللي يعرف فارسي دروست يعني صحيح، دروسته يعني صحيح، دروستس يعني صحيح، لكن هذا المورد درست ابن أبي منصور هذا اسمه درست علم، هذا اسمه دروس. مثل البعض يشتبه يجي يسأل السيد أبو القاسم الخوي ما اسمه؟ اسمه أبو القاسم وليس لقبه، مثل السيد أبو الحسن الأصفهاني اسمه أبو الحسن وليس كنيته، سيد الخوي كنية اسمه أبو القاسم وليس كنية أبو القاسم، هذا اسمه درست، ودرست بمعنى صحيح في الفارسية. فلما نص النجاشي على أن معنى درست صحيح ربما توهم أنه حصل توثيق لابن أبي منصور. اللفظ الثاني بند فار، ولم ترد هذه الكلمة إلا في ترجمة محمد بن إسماعيل في بعض نسخ رجال الشيخ الطوسي، بعض النسخ يمكن تراجع النجاشي الرقم 6280. في نسخ أخرى لرجال الشيخ الطوسي وفي بعض الكتب الرجالية كما في رجال الكشي رقم الترجمة 1016-1024 ورد البند في، إذن إما بند فار وإما بند في، يقع الكلام في اللفظة الأولى بند فار لا اللفظة الثانية البند في. بند فار قد يقال إنها من ألفاظ التوثيق مع أنه اسم إليه أو لقب إليه بند فار، يلا كيف اللي يعرفون الفارسي لا جنب بنده. ربما تعد مدحا بناء على بند فار أو تجليلا للشخص، لأن هذه الكلمة فارسية معربة كما ذكر الجوهري في الصحاح، قال البند العلم الكبير فارسي معرب، وقريب منهما في القاموس للفيروز آبادي أن المراد ببند العلم الكبير، وأما فار فهي القوم، وترجمتها بالعربية يعني خيار القوم وجوه القوم. يلا ركب المعنى، بند علم كبير، فار وجه القوم أو خيار القوم، يصبح المعنى بعد تركيب الكلمة أن من قيلت في حقه هو علم كبير من خيار القوم. إذن بند فار يعني علم كبير من وجوه قومه، علم كبير من خيار قومه، لكن هذا المعنى لا يتم أنه توثيق، وكل من تقال فيه بند فار يعني علم كبير من خيار قومه لأمرين. الأمر الأول، هذه الكلمة لم تثبت في الكتب الرجالية إلا في بعض نسخ رجال الشيخ، لا في تمام نسخه. وما ذكر في هذه النسخة بند فار ينافي ما هو الموجود في بقية نسخ رجال الشيخ وبقية الكتب الرجالية التي يظهر منها أن الكلمة بالقاف المثنات للموحدة يعني بندقي وليس البندفي، قلنا بند فار أو بند بندفي، فإذن ليست بندفي، بندقي من البندقية، يعني منطقة البندقية، ليس البندقية يعني السلاح. ذاك الوقت ما كان في بندقية، أو من البندق بعد. النقطة الثانية، لو سلمنا بثبوت هذه الكلمة بندفار، يعني علم كبير من خيار القوم، لو سلمنا هذا المعنى، هذا لا يعني شهادة من الشيخ بأن محمد بن إسماعيل علم من خيار قومه، فلعل بندفار لقبا كان لي محمد بن إسماعيل ينادى به كما هو ظاهر نسخة رجال الشيخ، خصوصا إذا لاحظنا أن مرادفات هذه الكلمة قد تكررت في كلمات الرجاليين. أي كلمة؟ بندفار. إذا قلنا ما هو معنى بندفار؟ علم كبير من وجوه قومه، من أعيان قومه. هذا المعنى علم كبير، وجه كبير، تكرر بهذه المرادفات. لاحظ هذه الكلمات تكررت في كتب الرجاليين، كبير والمنزلة، هذا يؤدي معناها جليل، وجه، عين، وهذه الكلمات كثيرة في كلمات الشيخ الطوسي وغيره من الرجاليين. فما الداعي لاستعمال هذه الكلمة الغريبة بندفار، هذه الكلمة الغريبة وغير العربية في مقام المدح؟ وبختم الخاتمة يتم الكلام في القسم الأول، ألفاظ المدح والتعديل. يقع الكلام في القسم الثاني المقابل للقسم الأول. القسم الأول ألفاظ المدح والتعديل، القسم الثاني ألفاظ الذم والتجريم. نتكلم في 6 نقاط وخاتمة. النقطة الأولى ضعيف، النقطة الثانية ضعيف في الحديث ومشتقاتها، النقطة الثالثة مضطرب، النقطة الرابعة مخلط أو مختلط، النقطة الخامسة يعرف وينكر، النقطة السادسة ليس بذاك، ليس ذاك، وخاتمة الموقع. النقطة الأولى من ألفاظ الذم والتجريح ضعيف والكلام فيها طويل، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.